بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من حلقات برنامج لقاء على أثراء. هذا البرنامج يطلع عليكم يوميا من الأحد للخميس، من خلالها نتطرق على قضايا كثيرة، ولكن ثقوا تماما بأن دائما وأبدا هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة وعبر أيضا برنامجنا هذا هو الرسائل الإيجابية. لا شك من خلال الرسائل الإيجابية دائما وأبدا نركز على القرآن والسنة. الآراء تتعدد والأفكار تتعدد، ولكن ثقوا تماما كل هذه الأمور ما هي إلا لمصلحة مجتمعنا. اليوم موضوع حلقتنا شاء راح نتكلم فيها عن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. باسمكم مشاهدين الكرام نرحب بإمام خطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك المويزري. حياك الله يا شيخ، وأنا سعيد في لقائك.
الله يحييك، يا مرحبا
شيخ الغالي. لا شك أن من خلال عنوان الحلقة إحنا إن شاء الله اليوم راح نتطرق على محاور كثيرة، لعل من أهم هذه المحاور هي أهمية الذكر.
نعم، الحمد لله الذي أمر عباده بذكره ووعدهم بطمأنينة القلب والحال، ووعدهم بالأجر العظيم عند ذكره، ووعدهم بالحياء. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى أمر عباده بذكره، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا، يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، إذا قرأت أو سمعت قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، أي استمع لها، فإما أمر أمرك الله تعالى بفعله أو نهي نهاك الله عز وجل عنه فاجتنبه. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أي بالتسبيح والتهليل والصلاة وقراءة القرآن، هذه كلها أذكار، وليس ذكر لله فقط. الذكر يتفاوت، قال اذكروا الله ذكرا ماذا؟ كثيرا، يعني ليس بالذكر القليل. وقال الله تعالى فاذكروني أذكركم، اذكروا الله عز وجل يذكرك الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرء إذا ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإذا ذكر الله تعالى في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ خير من الملأ الذي هو فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن يرتع في الجنة فليكثر من ذكر الله عز وجل.
شيخ غالي، بخصوص ذكر الله عز وجل، هل مقصود هناك ذكر معين، ولا أن بس فقط لا إله إلا الله هي الكافية لذكر الله؟
لا إله إلا الله نوع من الذكر، وهي أعظم الأذكار لا إله إلا الله، وأعظم الدعاء لا إله إلا الله. لذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطبراني وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام طلب من الله ولم يبتدع ذكرا لنفسه، ولم يعني يؤلف ذكرا، إنما لجأ إلى من؟ إلى الله. يدل على أفضل الذكر والدعاء ما كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله من الآيات. فقال موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يعني إذا دعا الله ذكر هذا، وإذا أذكار من تسبيح وتهليل يعني ذكرا من هذه الأذكار. فقال قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كأن موسى عليه السلام رأى أن هذه الكلمة يسيرة، كل الناس يقولون هذه الكلمة، فأراد الله أن يبين لموسى عليه السلام وهو كريم الله أن هذه الكلمة عظيمة عند الله. فقال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي وما فيها من المخلوقات، السماوات السبع، والسماوات سبع عظيمة، بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وفيها مخلوقات من ملائكة وغيرها، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع، كذلك الأراضين سبع أراضين، والسماوات كم؟ سبع. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم السماء مفردة وجمع، السماوات والسماء. والأرض لم يذكرها بصيغة الجمع في كتابه الكريم، وإنما ذكرها بالإفراد على الجمع، يدل على إعجاز القرآن بقوله الله الذي خلق السبع سماوات ومن الأرض، لم يقل الأراضين مثلهن، فدل على الأراضين سبع والسماوات سبع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في السنة فثبت الجمع، من ظلم قيد شبر طوقه الله بسبع أراضين. وهنا في هذا الحديث والأراضين السبع في كفة، تأمل، سماوات سبع وما فيها من مخلوقات، وأراضين سبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة،
في كفة أخرى
مالت بهن لا إله إلا الله. هذا يدل على عظم هذا الذكر وهو لا إله الله.
أيضا في حديث من الغالي، في حديث عن البطاقة شيخنا الغالي اللي أتى بها،
أحسن،
أي هذه ليت لو نذكرها شيخ.
نعم، الحديث البطاقة أن المرء يعني يأتي يوم القيامة ب99 سجلة، كل سجل مد البصر، يعني الإنسان أين ينظر منتهى بصره، فهذا نهاية هذه السجل الذي كان
السجل الأول.
نعم، كل سجل من هذه السجلات إلى منتهى البصر فيها من السيئات الشيء العظيم، فتعرض عليه هذه السجلات فيظن أنه هلك لا محالة، فيقول الله هل ظلمك، يعني ظلمت شيئا، فيقول لا يا رب، يعرف أن الله يعلم كل شيء. فيقال أن لا، هل لك من حسنات، فيقول لا، لا يتذكر من حسنات، فيقال لك بطاقة، فينظر أي فيقول ماذا تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات، سجلات عظيمة، البطاقة ماذا فيها، فإذا فيها لا إله إلا الله، فتوضع في هذه يعني توضع هذه السجلات وهذه البطاقة، فترجع هذه البطاقة وتطيش هذه السجلات، فتكون نجاة له من النار. لا إله إلا الله لها معنى، وهي لا معبود بحق إلا الله، هناك معبودات باطلة ليس بصحيحة، والإله الحق هو الله، فالمرء بلا إله إلا الله نجا في الآخرة. فهذا ذكر الله عز وجل الذي منه لا إله إلا الله سبب لحياة المرء وسبب لسعادته، لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، عندنا مرء يذكر ربه ومرء لا يذكر ربه، قال كمثل الحي والميت، الحي يختلف عن الميت.
نعم.
حي سواء حياة الأرض بالزهور والعشب وموتها بعدم ذلك، أو حياة المرء الذي يتحرك، والمرء الذي يكون ميتا لا يتحرك، فهذا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، والذكر هذا طمأنينة للقلب.
شيخ الغالي بخصوص الذكر، هل هناك أيضا أوقات مهمة لذكر ذكر الله، ولا أن لا جميع الأوقات هي مهمة لذكر الله؟
المرء يذكر الله عز وجل سواء في الأوقات الواردة كدعاء الخروج من المنزل، كدعاء دخول المنزل، كدعاء يعني كالذكر عند دخول الخلاء، اللهم أني أعوذ بك من الخبث. نعم. والخبائث، أي من الشياطين ذكورهم وإناثهم، أو من الشر وأهلي الخبث والخبائث بإسكان الباء أو بتحريكها على اختلاف المعنى، الدعاء كذلك إذا خرج قال غفرانك، إذا أكل قال بسم الله.
نعم.
إذا انتهى من الطعام قال الحمد لله الذي رزقني هذا، والحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه يعني من الأذكار اليسيرة على اللسان. الخروج من المنزل، دعاء ركوب السيارة، دعاء كذلك دخول المسجد، الخروج صحيح. منه الأدعية كثيرة،
أدعية كثيرة حتى دعاء دخول كذلك. أيضا دخول مثلا السوق شيخ الغالي.
نعم الأذكار كثيرة، أذكار الصباح، أذكار المساء، المرء إذا حافظ على هذه الأذكار ولو ذكر شيئا يسيرا منها كانت حماية وحصنا له.
إذا شيخ الغالي نوقف عند الحد هذا لأنني بتكلم على محور جدا مهم وهو ثمرات ذكر الله سبحانه وتعالى، نأخذه بعد الفاصل إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وبعدها نكمل.
تقوم عبادة ذكر الله تعالى على التكرار بالقلب واللسان، فقد ثبت في القرآن الكريم والسنة النبوية أدعية وأذكار فيها تعظيم لله وثناء عليه، لذا فقد كانت هذه الأعمال هي أحب الأعمال إلى الله عز وجل، لما فيها من تسخير العبد نفسه لتعظيم الله تعالى.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء وبالتحديد برنامج لقاء على إثراء مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك المدير. شيخنا الغالي، في الجزء الأول تكلمنا بشكل عام عن عنوان الحلقة واللي قلنا فيه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فشرحناها بشكل عام وشكل أيضا دققنا في كل كلمة وكل يعني حرف، خاصة بأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يتوقف عند حد معين. الآن شيخنا الغالي، لا شك أن لكل ذكر له ثمرات. الآن عندنا ذكر الصباح والمساء أيضا له ثمرات. الآن عندنا أيضا في هناك مواطن جدا يعني مهمة في أذكار الصباح والمساء، سواء كان قبل يعني غروب الشمس أو بعد الشروق، كل هذه أمور تعتبر مهمة في ذكر الله سبحانه وتعالى. ودي لو نتكلم شيخ الغالي بشكل مخصص الآن عن ثمرات هذا الذكر.
نعم، الأذكار لها ثمرات، من ثمراته أنه استجاب لله عز وجل لأمره. الله أمر بذكره فقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، أمر من الله والأمر يقتضي الوجوب، اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليس ذكر يسير، ذكرا كثيرا. وقال الله تعالى فاذكروني، أمر من الله أذكركم. فالثمرة الأولى استجابة لأمر الله فيستجيب الله، فاستجابة لأمر الله فيؤجر المرء عليها. الثمرة الثانية أنها سبب لحياة الإنسان وسعادته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. فالذي يذكر ربه من ثمراته أنه يحيا ويسعد، من ثمراته كذلك أنه يكون مطمئن القلب، مرتاح البال، سعيد في بيته مع زوجته مع أبنائه، سعيد في لقاء الناس. فالله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك من ثمراته الأجور العظيمة التي يحصل عليها الإنسان، ففي أذكار الصباح والمساء تحصين للإنسان من الشرور، شر العين، شر السحر، شر الحسد، هذه كلها شرور تحيط بالإنسان، فإذا ذكر أذكار الصباح والمساء كانت حماية له، سواء ذكر بعضها الوارد أو ذكر كل هذه الأذكار. من هذه الأذكار أن يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم،
وهو السميع العليم. أحسنت. قال راوي الحديث أبان ابن عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهو عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. فنظر إليه رجل وكان في أبان يعني مرض الفالج، وهو نوع من الشلل، والشلل أنواع، منه الجزئي ومنه الكلي ومنه أطراف، وكان في طرف يده. فقال ما بك، كأنه ينظر إليه أن أنت قلت هذا الدعاء وأصابك هذا. فقال ما بك، يعني كأنه يعترض على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنني غفلت عن هذا الدعاء فأصابني هذا المرض.
سبحان الله،
يعني أن الله عز وجل يقدر على العبد أشياء، فإذا ذكر العبد هذا الدعاء دفع الله عنه هذا الشيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء
إلا الدعاء،
إلا الدعاء. فإذا دعا الله دفع الله عنه، إذا ذكر الله دفعه الله. إذا غفل الإنسان عن أذكار الصباح والمساء أصابه السحر والحسد والأمراض الظاهرة والباطنة.
عدم التوفيق، يعني نقدر نقول على الشيخ غالي عدم التوفيق إذا تركت أذكار الصباح والمساء.
نعم.
زي الشيخ غالي أبوقف على أهمية الذكر الصباح وأيضا ذكر المساء اللي هي الأذكار. متى تتوقف أو متى ينتهي ذكر الصباح؟ عند أي وقت بالتحديد؟ أنا أعلم أن أذكار الصباح تبدأ من بعد صلاة الفجر، متى تتوقف؟
نعم، أذكار الصباح بعد صلاة الفجر مباشرة يذكرها المرء.
نعم.
هذه الأذكار فهو أفضل وقت يكون في أوله.
أي.
وإذا سهى أو غفل عن هذه الأذكار ونسي وتذكر في نصف النهار فيذكر هذا الذكر.
نعم.
متى ما تذكر هذه الأذكار يذكرها إلى وقت الزوال الظهر. وبعض أهل العلم قال إلى وقت
صلاة العصر،
وقالوا أوقات المساء. وقت المساء قال بعض أهل العلم يبدأ بعد الزوال.
الزوال هي صلاة الظهر.
الظهر، أحسنت. نعم. فلذلك في حال الصباح يكون من الفجر إلى الظهر تقول للإنسان صبحك الله بالخير.
صحيح.
وفي حال المساء بعد صلاة يعني الظهر تقول مساك الله بالخير.
صحيح.
فلذلك قال بعضهم بعد الظهر كالشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيره من أهل العلم.
نعم.
يعني المعاصرين أو قبلهم.
أي.
وكذلك بعد بعضهم قال بعد العصر يبدأ، وبعضهم قال بعد المغرب. لكن المرء إذا ذكر أذكار المساء بعد الظهر أو بعد العصر.
نعم.
أو بعد المغرب يكون في ذلك ذاكرا لأذكار المساء.
أهم شيء أن تكون حاضرة في القلب أذكار.
نعم.
الصباح
حتى يكون
والمساء
حاميا له.
نعم.
من شياطين الإنس والجن.
هذه تعتبر لفتة مهمة، وإن شاء الله أني أكون يعني صحيح في هذه المعلومة. أذكر الشيخ ابن باز.
نعم.
والعفو الشيخ ابن عثيمين.
نعم.
قال يقول يعني بمعنى يقول أي واحد يصاب بالعين أو يصاب في مثلا السحر لا يلوم إلا نفسه. انت ما ذكرت، يعني دامك انت ما حرصت على اذكار الصباح والمساء فانت اللي تلوم نفسك.
نعم.
فهذه تحصين للانسان او للمرء او بالتحديد للمسلم بانك يغيك الله سبحانه وتعالى من شرور الانس والجن.
احسنت، هذا من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
آمين.
فيقول ان بعض الناس يشكون يعني اصابه العين، ويشكو يعني الناس كان الناس هذا يصيب بالعين وهذا يصيب يعمل السحر وهذا، هذه شرور لا شك، لكن على المرء أن يلوم نفسه.
أي.
فإنه لو ذكر أذكار الصباح والمساء منعته الشياطين أن تصل إليه، ومنع السحر أن يعقد عند ذكره لأذكار الصباح والمساء. فإن الساحر لا يفلح ولا يفلح الساحر حيث أتى. من أين خرج؟ إذا المرء ذكر أذكار الصباح والمساء كانت حماية له. لذلك لو تأملنا لثمرات أذكار الصباح والمساء.
نعم.
كان له من الله يعني من الملائكة ما تحميه، وكان له يعني كأنه حارس من الله يحمي هذا المرء حتى يمسي إذا ذكره في الصباح، وإذا مسى كان له من الله يحافظ حتى يصبح.
نعم.
فالمرء يحرص على هذه الأذكار، ومنها أن يقرأ المرء آية الكرسي، فإنه إذا ذكرها بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت.
سيد الشيخ الغالي، بخصوص أذكار الصباح والمساء، هل هي متعددة عديدة أم أنها لا في يعني أدعية معينة لازم أني أقولها أذكار الصباح؟
نعم.
والمساء هل هي محددة مثلا؟
نعم، عندنا أذكار اليوم والليلة.
أي.
أذكار يذكرها المرء في كل وقت، وعندنا أذكار المساء، وعندنا كذلك أذكار الصباح والمساء، وهي يعني متعددة. إذا اقتصر المرء على بعضها خير وطيب، إذا ذكر يعني جميع هذه الأذكار فطيبة. فالأذكار عندنا أذكار متنوعة.
أي.
فإذا ذكر بعضها شيء طيب كذكرنا بعض الأذكار.
نعم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذه تعتبر أيضا رئيسية.
نعم.
في أذكار الصباح والمساء
لا يضره شيء، يقول النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم حتى يمسي.
نعم.
وإذا ذكر في المساء لا يضره شيء حتى يصبح.
نعم.
كذلك يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سواء نزل منزلا لم يضره شيء حتى يرحل من هذا المنزل أو هذا المكان، هذه أيضا من الأمور إذا ذكرها ثلاث مرات. كذلك يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وبقية الأذكار. فهذه أذكار في الصباح والمساء، إذا ذكرها يعني كاملة لا تأخذ منه ثلاث دقائق، دقيقتين، خمس دقائق، إذا اقتصر على بعضها المهم فهذا طيب. لكن الإنسان لا يغفل عن هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء، هي شيخ ويلتهي في أمور الدنيا.
نعم، أنا شيخ الغالي والله للأهمية، بأن يمكن أذكار الصباح والمساء هي كبداية، أنا عن تجربة قاعد أسولف، كبداية تكون صعبة، لأنك أنت إلى الآن ما حفظتها، أنت إلى الآن يعني منت يعني مركز على أذكار الصباح والمساء، ولكن مع الوقت تكتشف أن سبحان الله اللسان أصبح رطب بأذكار الصباح والمساء، لدرجة أنك توصل لمرحلة بأنك تحس أنك في شيء مفقود منك. أحسنت. والسبب أذكار الصباح والمساء.
أحسنت. الإنسان على ما عود نفسه، النفس أمارة بالسوء، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لماذا؟ لأنه يدعوك إلى الخير والنفس تدعوك إلى الشر.
نعم.
فالإنسان يحرص ويعود نفسه على قراءة القرآن، فإنها ذكر لله. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فسمى القرآن ماذا؟ ذكرا، فهو ذكر. الصلاة ذكر لله عز وجل، فلذلك قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله، الصلاة فيها أذكار وفيها قراءة قرآن وفيها ذكر لله. نعم. عز وجل.
إذن شيخ الغالي نوقف عند هذا العد، نأخذ فاصل وبعدها إن شاء الله نكمل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعدها نكمل. من جديد حياكم الله مشاهدين الكرام، والساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة إثراء مع إمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين مبارك الموزير. شيخ الغالي، الآن وصلنا في الجزء الثالث من برنامج إلغاء على إثراء، تكلمنا فيها بالبداية على أذكار الصباح، تكلمنا فيه عن أذكار المساء وأهمية أذكار الصباح والمساء، لأن عنوان حلقتنا نتكلم فيه عن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن شيخ الغالي بتكلم على أيضا خطورة من ينسى أو يتجاهل أو يبتعد عن أذكار الصباح والمساء. لا شك أن من خلال هذه الأذكار بشكل عام، الأذكار هي ليست مقتصرة على الصباح والمساء، ولكن إحنا لما نذكر هذه الأمور هي تعتبر علامات أساسية في اليوم اللي أنت تعيشه، أذكار الصباح والمساء. الآن بتكلم أيضا بشكل عام عن خطورة ترك أذكار اليومية.
نعم، المرء عليه أن يكثر من ذكر الله عز وجل وأن لا يغفل عن ذلك. الله تعالى بيّن في كتابه الكريم أن المرء لا يلهي عن ذكر الله التجارة ولا البيع ولا الأبناء ولا البيت عن ذكر الله، فإذا فعل ذلك فقد خسر خسرانا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فدل على عدم ذكر الله ماذا يفهم المرء؟ عدم اطمئنان القلب. وقال: ومن أعرض عن ذكري
ذكري هي عائدة على ربنا سبحانه وتعالى،
فإن له معيشة ضنكا
ونحشره يوم القيامة أعمى.
فيكون من أعرض عن ذكر الله، يعني أعرض عنه، لم يذكر الله عز وجل، فإنه يكون له معيشة ضنكا من الضيق
والتعاسة. هذه الآية مقصود فيها جميع البشر ولا مقصود فيها فقط من لا يذكر الله اللي هو مثلا الغير مسلمين؟
هذه تشمل من أعرض عن ذكر الله سواء غير المسلمين من باب أولى وهو دخوله في الإسلام.
نعم.
أعرض عن ذكر الله من المسلمين، أعرض عن ذكر الله عز وجل من قراءة القرآن، أعرض عن الأذكار، فإن له معيشة ضنكا، يعني له معيشة تعيسة. لذلك تجد الإنسان الذي حافظ على الأذكار الصباح والمساء أو الأذكار اليومية وعود هذه النفس، لو ترك هذه الأذكار ماذا يشعر؟
يعني بالضيقة مثلا.
نعم، بعدم التوفيق، أنه فاقد لشيء، يحس أنه فقد شيئا لكن لا يعرف ماذا هذا الشيء، ثم يراجع نفسه. فإذا هو ترك أذكار الصباح والمساء أو ترك هذا الذكر، لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يجلس بعد صلاة الفجر يطيل الجلوس إلى الشروق يذكر الله عز وجل. فسأله ابن القيم تلميذه عن ماذا، فيقول هذه غدوتي، فإذا تركت هذا يقول فترت قواي، هذه تكون معينة له في اليوم كله. يبدأ أول اليوم بذكر الله عز وجل، فيجلس هذا اليوم ويقرأ هذا اليوم ويؤلف في هذا اليوم ويسعى في أموره، يكون منشرح الصدر.
شيخ الغالي، أتكلم على أيضا المسافر. شيخ الغالي، الآن أنا أعلم بأن أنت كونك أنت موجود في بلدك، إذكار الصباح والمساء بالإضافة إلى إذكار اليومين اللي أنت يعني تقولها والأدعية الشاملة، المسافر شيخ الغالي هل يبتعد عن إذكار الصباح والمساء، ولا أنه لا لابد أنه أيضا وأنت مسافر الإذكار موجودة معك؟
لابد الأذكار في سفره وحضره. في سفره قد يجمع المرء بين الظهر والعصر،
نعم،
لكن متى يقول أذكار المساء؟ عند دخول وقت المساء. يجمع بين المغرب والعشاء ويقول الأذكار كذلك في المساء، فهو إذا جمع بين الظهر والعصر ذكر الذكر في المساء، إذا صلى الفجر ذكر أذكار الصباح. والمسافر بحاجة إلى أمور يكون، وهو اللجوء إلى الله ودعاءه مستجاب، من مواطن استجابة الدعاء وهو في السفر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد دعاءهم: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم. فالصائم دعاءه مستجاب، وكذلك المسافر، وكذلك الوالد لولده،
نعم،
والمسافر دعاءه مستجاب. فإذا ذكر هذه الأذكار وحرص على هذه الأذكار استجاب الله دعاءه.
شيخ الغالي، بعد دعوة المظلوم أيضا ورد على هذا.
نعم، على الإنسان
اللي هي من ضمن الأدعية المستجابة
أن يكون حذرا أن يظلم الآخرين، فإن هذا المظلوم ولو كان كافرا ولو كان فاجرا فإن دعاءه مستجاب. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، فقال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله، فإنهم أطاعوك لذلك أي تدرج معهم في الدعوة، واعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي أطيب الأموال، واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أخرجاه في البخاري ومسلم. فتأمل معي، أرسل من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن؟ أرسل معاذا أعلم الصحابة بالحلال والحرام. واليمن في فترته في دعوتهم كان ماذا يعني الذي ذهب إليهم؟ قال تأتي قوما من أهل كتاب، أي يهود أو نصارى، ثم قال في آخره يعني أعلم الصحابة عالم ذاهب إلى يهود ونصارى، قال واتقي دعوة المظلوم، أي ولو كان في رواية ولو كان كافرا، وفي رواية ولو كان فاجرا. قد يقول إنسان هذا بعيد عن الله، هذا يعني في أمور معاصي لا يستجيب الله دعاءه، لا، يستجيب الله دعاءه إذا دعا ولجأ إلى الله فينصره الله عليك باستجابة دعائه، لأن ليس لدعوة المظلوم بينه وبين الله حجاب، تكشف لها السماء فيستجيب الله له. فاحذر يا عبد الله أن تظلم الآخرين، فإن الله تعالى قد هذا المظلوم في أوقات استجابة الدعاء حين ينزل الرب في الثلث الأخير من الليل يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إذا قال من يدعوني فيرفع هذا المظلوم ويدعو الله عز وجل، فاجتمع دعوة المظلوم ودعوة وهو موطن استجابة الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وقال دعوتان لا تردان أو دعوتان مستجابتان، قال دعوتان لا تردان وهو دعوة المظلوم البغي ودعوة العقوق وهو الوالد على ولده. نعم، فقال دعوتان يعني لا تردان ومستجابتان من هذا البغي وهو الظلم، فإنه يستجيب الله دعاءه، كذلك في ثلث الأخير لو دعا الله استجاب الله دعاء. فالمرء إذا نظر إلى هذا وتأمل هذا عليه أن يحسن إلى الناس. فإذا أحسن إلى الناس فدعوا له، ماذا يكون له؟ قد يكون الإنسان أشعث أغبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم مدفوع بالأبواب، يعني لو أتى إلى أبواب ليستغفر الناس نعم. دفعوه. قد يكون يعني ممن يمتهن الوظائف أو الأماكن الذي لا يلتفت الناس إليها، فهذا تعطيه شيء من المال أو ابتسامة أو كلام حسن فيدعو الله. من الأدعية أن يقول جزاك الله خيرا، ومن الخطأ أن يقول الإنسان جزاك الله ألف خير، فإنه قيد الخير
بألف.
لا، قل جزاك الله خيرا أي خيرا كثيرا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، يعني أرجعوا إليه الخير، فإن لم تستطيعوا فقولوا جزاك الله خيرا، فهي عظيمة عند الله، يجازيها الله عز وجل بهذا الدعاء. وإذا دعا لك هذا الإنسان الذي أحسنت إليه بجزاك الله خيرا أو بغيرها من الأدعية، فإن عند رأسه ملك يقول آمين ولك بالمثل.
إذن شيخنا الغالي، بخصوص هذه الأدعية اللي احنا تكلمنا عنها، أحيانا في بعض أدعية هي تكون ليست مستجابة لعدة أسباب، لعل من أهم اللي ذكرتها هي الظالم دائما ما تكون دعوة غير مستجابة. الأمر الآن شيخنا الغالي، أنا ودي أتكلم عن
دعوة تكون مستجابة
الظالم وليس المظلوم.
نعم، المظلوم
المظلوم هو المستجاب، أما الظالم دعوته ليست مستجابة. نعم. شيخ
الظالم هو لن يدعو على من ظلمه.
في بعضهم يعتقد بأنه هو المظلوم وهو ظالم في الأصل. نعم. لو تلاحظ الآن في كثير من يعتقد بأنه هو يعني مظلوم وهو بالأصل هو الظالم. إحنا نقول عسى الله يهدي النفوس، ودائما ما يكون الإنسان في محط عدم الشك تجاه ربنا سبحانه وتعالى، دائما يعني عطل الحقوق لأهلها أساس أنت ترتاح في يومك وأيضا يعني في ليلتك. شيخنا قال لي بناخذ هذا الفاصل القصير وبعدها نكمل. نعم. مشاهدين الكرام، فاصل قصير وبعدها نكمل.
إن الذاكرة لله يتلفظ بأشرف الأذكار والأدعية، ومجالسهم خير المجالس، حيث اجتمعوا على طاعة الله تعالى وتمجيده والثناء عليه، لذا أثابهم الله بأن أحاطهم بالملائكة الكرام البررة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
من جديد حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم في الجزء الأخير من برنامج اللقاء على أثراء. شيخنا الغالي، الآن أتكلم على أمر مهم وهو محور يعتبر لعل يكون هو الختام هو الأفضل. تكلمنا إحنا على عنوان حلقتنا مثل ما أنت عارف، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتكلمنا فيه عن أهمية الذكر، تكلمنا فيه عن ثمرات الذكر. الآن أتكلم على موضع الدعاء. شيخنا الغالي، في كثير من الناس يمكن لا يحسن آداب الدعاء، فمن حيث المبدأ شيخنا الغالي، هل يجوز لي وأنا مثلاً إذكار الصباح والمساء أو حتى الدعاء وأنا مستلقي مثلاً أنا قاعد، أو أن لا لها آداب معينة بحيث من ناحية الوضوء، من ناحية اتجاه للقبلة، ولا أن لا الدعاء في أي مكان وأيضاً الذكر في أي زمان مثلاً؟
نعم، الإنسان إذا دعا الله عز وجل مستلقياً جالساً قائماً فإن الله يستجيب دعاءه، وإذا دعا الله وهو متوضئ يكون أفضل، إذا دعا الله وهو مستقبل القبلة رافع عن يديه كان في يعني هذا فهو أفضل. لكن إذا ذكر الله جالسا قائما قاعدا دعا الله بهذه الأحوال فإنه يجوز له ذلك، وهذا من الذي يغفل عنه كثير من الناس. فالإنسان قد يتأمل منظرا من المناظر من الجبال أو من البحار أو من المخلوقات من مخلوقات الله غير الجبال والبحار، من الإنس من غيرها من الناس، ينظر إلى هذه المخلوقات فيقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله، قد يذكر الله عند التأمل والتفكر، قد يتأمل الأوقات، يقول الوقت يمر سريعا، يقول الليل طويل في فترة الشتاء أو النهار قصير في فترة الشتاء أو النهار طويل في فترة الصيف. يتأمل الإنسان، يتأمل، وهذه التأمل هو عبادة، تسمى بعبادة التفكر. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي أولي العقول الذين يتأملون، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. يذكر الله عز وجل وهو قائم، وهو جالس، وهو مستلق، يذكر لله عز وجل. فالحمد لله إذا كان الإنسان مستلقيا وقال رب اغفر لي، وهو على فراشه سبح الله عز وجل، قال سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، فإنها كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. نعم. كثير من الناس يعرف هذا الفضل لكن يغفلون عنه، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا لجأ إلى الله قال اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعانه الله على هذه الأذكار. فالإنسان يحرص على هذا الذكر فيكون نجاة له في الدنيا والآخرة.
نعم. الآن شيخ الغالي أيضا بتكلم على أمر مهم وهو مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، والمقصود فيها مثلا الجبال. شيخ الغالي، هل الإنسان لما يمر في هذه الجبال، لو تلاحظ شيخ الغالي أيضا لما نسافر برا ما شاء الله نشوف الجبال يعني شيء خيالي.
نعم.
وكأنها قطعة من الجنة.
نعم.
لكن هل شيخ الغالي في هذا المكان يجب علي أني أذكر الذكر يكون هنا موجود؟ والمقصد فيها ليس فقط في برا مثلا وانت مسافر. نعم. أيضا في عندنا بلدتنا لما تشوف الجبال، لما تشوف البحار، تشوف فعلا مخلوقات الله سبحانه وتعالى تبهر المخلوق.
الإنسان إذا صعد جبل أو شيئا مرتفعا يقول الله أكبر الله أكبر، يكبر الله عز وجل، أي أكبر من هذا الارتفاع. وإذا نزل يقول سبحان الله سبحان الله، يسبح الله وينزه الله عن النزول. فالمرء يذكر الله قيام وقعود، يتفكر في هذه المخلوقات التي خلقها الله من جبال وبحار، فيذكر لله عز وجل. فالمسلم لا يغفل عن ذكر الله، سواء في سفره أو في حضره، سواء في ليله أو في نهاره، سواء يعني في الصباح أو في المساء، سواء في كل حال مستلقيا لا يزال لسانه رطبا بذكر الله. لذا ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شرائع الإسلام كثرت، فأخبرني بشيء يجمع لي، جامع يعني لهذا، علمني شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله.
نعم.
أي يحرك، وهو اللسان وهو أخف الجوارح. يقول ابن القيم في كتابه الوابل الصيب فيه الأذكار، قال: أخف الجوارح للعبادات وهي اللسان، وهي أعظم الجوارح عقوبة في الآخرة. فلذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كف عليك هذا، وأخذ بلسانه، قالوا: هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم؟ لما قال الصحابة: وإنا لمؤاخذون بما نتحدث به، قالوا: هل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا الإنسان سمع القرآن أو الأذكار أو الكلام الطيب وتلفظ به ومشى وذكر الله في مواضع كما ذكرت في السفر والحضر، كانت الأرض شاهدا له. قال الله تعالى: يومئذ تحدث أخبارها. أي الأرض تخبر بمن مشى عليها وذكره، سواء في السفر تشهد هذه الأرض أو في الحضر تشهد هذه الأرض.
شيخ غالي، تشهد في ذكري أنا في هذا المكان، سبحان الله،
تشهد أنك مررت بها وذكرت الله عز وجل. كذلك السمع يشهد لك، كذلك البصر، كذلك اللسان. فإذا استخدمته في الحلال كان شاهدا لك. صحيح. وإذا استخدمته في الحرام كان شاهدا عليك. قال: إن السمع والبصرة والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤول.
شيخ الغالي، الآن احنا وصلنا في الختام، كانت حلقة رائعة وجميلة من حضرتك، ومثل ما انتم عارفين مشاهدينا الكرام بأن عنوان حلقتنا تكلم فيه عن ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلمتك الأخيرة شيخ.
أوصي نفسي وإياكم والناس جميعا بالإكثار من ذكر الله الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة، وعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله تعالى به في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا.
بما أنك قلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، راح أختم كلامي: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، وهو على كل شيء قدير. مع السلامة.